بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لابد وأن نبحث حول حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي في أمرين. الأمر الأول أن المراد بالورود في قوله حتى يرد فيه النهي هل هو الوصول أو الصدور، وانتهينا إلى أنه لا يمكن إثبات كون المراد بالورود هو الوصول، وبالتالي لا تتم دلالة هذا الحديث على البراءة الشرعية بالنحو المطلوب. والأمر الثاني أنه على فرض كون المراد بالورود هو الوصول، بحيث تتم دلالة هذا الحديث على البراءة الشرعية، على فرض ذلك ماذا يقصد بالنهي؟ هل يقصد بالنهي خصوص النهي الواقعي، بمعنى أنه لو لم يرد، لو لم يصل إليكم النهي الواقعي فأنتم في حل في إطلاق، فيكون مطلقا لكم، بحيث لو ثبت في أدلة أخرى البراءة الاحتياط الظاهري وقع التعارض بين البراءة الشرعية المستفادة من هذا الحديث متى ما لم يصل إلينا النهي الواقعي، وبين الاحتياط الشرعي الظاهري المستفاد من روايات الاحتياط التي سنبحثها إن شاء الله، وهي أيضا عند عدم وصول النهي الواقعي. فهم البراءة عند عدم وصول النهي الواقعي، هم الاحتياط عند عدم وصول النهي الواقعي، فيتعارضان. لا أن أدلة الاحتياط تنفي موضوع دليل البراءة، وإنما يتعارضان، ولا بد من اللجوء إلى المرجحات. بخلاف ما إذا قلنا أن المراد بالنهي هو النهي الأعم من أن يكون نهيا واقعيا أو ظاهريا، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ما، سواء يرد فيه نهي واقعي أو يرد فيه نهي ظاهري. فلو سلمنا بأن الورود بمعنى الوصول، سيكون معنى الرواية أنه كل شيء مطلق حتى يصل إليكم نهي، سواء نهي واقعي أو نهي ظاهري. إن كان هذا هو المراد لكان هذا يعني أنه إذا ثبت الاحتياط الظاهري، الاحتياط الظاهري نوع من النهي ولكن نهي ظاهري، فينتفي موضوع هذه البراءة. وهذا ما كنا نعبر عنه بالبراءة الشرعية التي هي على مستوى البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية كذا إذا أجي احتياط ظاهري ينتفي موضوع البراءة العقلية. فهذا البحث الثاني من حيث أنه ما المراد بالنهي، هل المراد بالنهي خصوص النهي الواقعي أو الأعم من النهي الواقعي والظاهري، لكي نعرف أن هذه البراءة بناء على استفادة البراءة عن هذا الحديث هل هي براءة على مستوى البراءة العقلية بحيث ينتفي موضوعها بمجيء أدلة الاحتياط، أو أنها براءة لا ينتفي موضوعها بمجيء أدلة الاحتياط. هذا هو البحث الثاني الذي لا بد وأن نبحثه، لكن مبتني هذا البحث على التسليم والقبول بدلالة هذا الحديث على البراءة الشرعية بحمل الورود على معنى الوصول. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث الثاني أنه ظاهر حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي أن المراد بالنهي خصوص النهي الواقعي، بحيث لو تمت دلالة هذا الحديث على البراءة فلا يرتفع موضوعها بالاحتياط الظاهري، لو تم دليل على الاحتياط الظاهري، لأنه إذا لم يصل إلينا النهي الواقعي يكفي لثبوت البراءة. حتى وإن وصل النهي الظاهري، النهي الظاهري لا يمنع عن هذه البراءة. كيف نعرف بأن المراد بالنهي خصوص النهي الواقعي؟ توضيح ذلك أنه من باب المثال، لو شككنا في ورود النهي بشرب الدخان، التدخين حرام أو لا ما ندري. إن كان النهي الذي لم يصل إلينا إن كان هو النهي الواقعي، النهي الواقعي في علم الله ثابت ولم يصل إلينا، فمتعلق هذا النهي ذات فعل التدخين لا بوصفه مشكوك الحكم، بل ذات الأحكام الواقعية تتعلق بذوات الأشياء، ذوات الأفعال. الصلاة بذاتها هذا الفعل، هو ذات هذا الفعل واجب. الخمر، شرب الخمر، ذات فعل شرب الخمر حرام، بخلاف النهي الظاهري. النهي الظاهري إن كان يتعلق بشيء ما فلا يتعلق بذات ذلك الفعل، بل النهي الظاهري يتعلق بهذا الفعل بوصفه مشكوكا في حكمه حتى يصير النهي نهي ظاهريا. النهي الظاهري يعني إن شككت في حرمته وحليته الواقعيين فابني على الحرمة، هذا معنى أن النهي الظاهري لا يتعلق بذات الفعل بما هو هذا الفعل بذاته، وإنما يتعلق بالفعل بوصفه مشكوكا في حكمه. إذن فإذا أردنا أن نعرف أن المراد بالنهي في ذيل هذا الحديث حتى يرد فيه النهي، هل هو النهي خصوص النهي الواقعي أو النهي الظاهري، ما يشمل النهي الظاهري، لا بد وأن نلحظ أن النهي أن المراد بهذا النهي هو النهي المتعلق بذات الفعل، أو أعم من أن يكون متعلقا بذات الفعل أو متعلقا بالفعل بوصفه مشكوك الحكم. كيف نعرف أن هذا النهي هل يقصد به النهي المتعلق بذات الفعل أو النهي المتعلق بالفعل بوصفه مشكوك الحكم؟ نعرف ذلك بوحدة مصب الغاية مع مصب المغير. كل شيء مطلق هذا الإطلاق انصب على من؟ على شيء، كل شيء مطلق حتى يرد فيه، هذا حتى بعد دخل في الغاية، كل شيء مطلق مغير حتى يرد هذه الغاية، يرد فيه النهي. في الغاية أكو ضمير حتى يرد فيه، هذا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى نفس الشيء الذي ذكر في المغير. كل شيء مطلق هذا الشيء ذكر في المغير، حتى يرد فيه هذا الضمير ذكر في الغاية، ويرجع إلى من؟ يرجع إلى الشيء الذي ذكر في المغير حتى يرد فيه النهي. زين، إذن فمصب الغاية ومصب المغير واحد، لأن مصب الغاية هو الضمير الذي يرجع إلى الشيء الذي ذكر في المغير. ما يمكن أن نقول بأن المراد بالشيء المذكور في الغاية يختلف عن المراد بالضمير الذي ذكر في الغاية. الشيء الذي ذكر في المغير والضمير الذي ذكر الذي جاء في الغاية هما أمر واحد. إذن فمصب الغاية ومصب المغير شيء واحد، مو شيئان، مو يختلفان. زين، وما هو هذا المصب؟ يقول أستاذنا الشهيد بأنه قوله كل شيء مطلق يقصد بالشيء ذات الشيء بعنوانه الذاتي، لا بعنوان كونه مشكوكا في حكمه، لأن كونه مشكوكا في حكمه ذكر في الغاية مو في المغير. صحيح أنه ينتهي الأمر بالنتيجة إلى أن البراءة أخذ في موضوعها الشك، ولكن هذا الشك في هذا الحديث ذكر في أي جانبين؟ في جانب الغاية ذكر، مو في جانب المغير. هذا الشك الذي أخذ في موضوع البراءة أشير إليه في الغاية، لم يشر إليه في المغير. إذن المغير مصبه ذات الشيء، ذات الشيء مطلق إذا لم يصل إليكم فيه النهي، إذا لم يرد فيه النهي حتى يرد فيه النهي، يعني إن لم يصل إليكم النهي. فإذا كان المراد بالشيء المذكور في المغيّة ذات فعل التدخين مثلا، ذات فعل التدخين بل مطلق حتى يرد فيه في هذا ذات فعل التدخين النهي، يرد فيه النهي. إذن ينعرف بذلك أن المراد بالغاية أيضا هو ورود النهي المتعلق بذات الفعل، لأن المراد بالشيء ذات الفعل، فالمراد بالنهي هم حتى يرد فيه نهي، يعني النهي يرد في من؟ فيه، يعني في نفس ذلك الشيء الذي هو ذات عنوان التدخين مثلا. فبوحدة مصب الغاية والمغيّة نعرف أن المراد بالنهي النهي المتعلق بالعنوان الأصلي لذات الفعل، لا النهي المتعلق بالفعل بوصفه مشكوك الحكم، بل النهي المتعلق بذات الفعل وهو النهي الواقعي. وبهذا ينعرف بأن المراد بقوله كل بل حتى يرد فيه النهي، يعني حتى يرد فيه النهي الواقعي، حتى يصل إليكم، بناء على أن الورود هو الوصول، حتى يصل إليكم النهي الواقعي. وهذا هو ما قلنا بأنه لا ينتفي موضوعه بمجيء الاحتياط الظاهري، لأن الاحتياط الظاهري بل يشتمل على نهي لا غير متعلق بذات الفعل. النهي إن كان ظاهريا، الاحتياط الظاهري لا يتعلق نهيه بذات الفعل، بل يتعلق بالفعل بوصفه مشكوك الحكم. إذن فإذا تمت أدلة الاحتياط لا ينتفي بها موضوع هذه البراءة. هذه البراءة موضوعها هو الشك في الحكم الواقعي، والاحتياط الظاهري حتى إذا أجينا يظل الشك في الحكم الواقعي. الشك في الواقعي يظل عندنا شك في الحكم الواقعي. فالاحتياط الظاهري لا ينفي موضوع هذه البراءة. إذن فهذا الحديث الشريف إن قبلنا دلالتها على البراءة فهي البراءة بالدرجة الثانية، هي البراءة التي لا ينتفي موضوعها بالاحتياط الظاهري. بعد هذا أكو كلام لصاحب الكفاية ثم تعليق عليه للشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه وسادنا الشهيد، بحث طويل حول أنه هل يمكن علاج احتمال كون المقصود بالورود الصدور مو الوصول. فهذا هذه الإشكالية هل يمكن حلها أو لا يمكن حلها؟ فيقول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه إن كان المراد بالورود هو الصدور حتى يرد فيه النهي، يعني حتى يصدر فيه النهي، فإذا شككنا في صدور النهي فعندئذ هل يمكننا أن نجري البراءة أو لا؟ قل لا يمكننا، لأنه ما ندري أنه صادر لو مصادر، يعني هذه البراءة موضوعها متحقق أو مو متحقق، ما ندري حتى نتمسك بهذه البراءة. ولكن بالإمكان أن نتمسك باستصحاب عدم صدور النهي، لأن النهي في بداية صدر الشريعة الإسلامية لم يكن صادرا على التدخين مثلا قطعا، إن كان فصدر في فترة متأخرة، فنجري استصحاب عدم صدور النهي، وبذلك يثبت موضوع هذا الحديث يثبت بالاستصحاب، لأن موضوع هذا الحديث هو عدم الصدور بناء على كون الورود هو الصدور. فموضوع هذا الحديث هو الشك في الصدور، فعندئذ إذا استصحبنا عدم الصدور يتنقح موضوعه البراءة المتوقفة على عدم الصدور، فعدم الصدور يتنقح بالاستصحاب، فنتمسك بهذا الحديث بضم الاستصحاب إليه. بعد ذلك قال بأن هذا الاستصحاب في بعض الحالات لا يمكن التمسك به كما في حالات توارد الحالتين، بحث طويل، والشيخ الأصفهاني ناقشه. ثم هو صاحب الكفاية هم قال بأنه لا يمكن أن نتمسك بالإجماع على عدم الفارق بين موارد توارد الحالتين والموارد الأخرى. هذا البحث الطويل ماكو حاجة إلى أن نستعرض هذا البحث الطويل، لأنه أساسا موضوع هذا البحث منتفي، لأنه أساسا إحنا قلنا بأنه هذه الرواية لا تدل على البراءة الشرعية، وضم الاستصحاب هم يقول أستاذنا الشهيد بأنه لا حاجة إلى ضم الاستصحاب إلى هذا الحديث. إن أردنا أن نتمسك بالاستصحاب فسيأتي إن شاء الله من جملة أدلة البراءة الشرعية والاستصحاب بذاته بقطع النظر عن هذا الحديث. ماكو حاجة أن نتمسك بها، أن نضم الاستصحاب إلى هذا الحديث. الاستصحاب وحده من أدلة البراءة، من أدلة البراءة الشرعية، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله. إذن فهذا البحث ماكو داعي أن ندخل في تفاصيله. بعد هذا عدنا الكلام عن حديث، عن سند هذا الحديث، حتى ننهي الكلام عن هذا الحديث. بالنسبة إلى سند هذا الحديث، يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه من مرسلات الصدوق، من مرسلات الشيخ الصدوق. ومرسلات الشيخ الصدوق على قسمين: قسم من مرسلات الشيخ الصدوق يأتي بتعبير قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام رأسا، يعني كأنما هو الشيخ الصدوق مطمئن، كأنه هو يعتقد بأن هذا الحديث صادر من الإمام الصادق، يقول قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كذا وكذا. هذا نوع من مرسلات الصدوق. والنوع الآخر من مرسلات الصدوق بمثل لغة روية، روية عن الإمام الصادق أنه قال، أو عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق أنه قال مثلا، مو ينسب إلى الإمام الصادق مباشرة، وإنما بواسطة مجهولة روية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني لا شك محجة مرسل، ويعني العهدة على الراوي، والصدوق يذب العهدة على الراوي، يقول روية، من الراوي، صحيح قايل مو صحيح قايل، ثقة مو ثقة، ما ندري. هو الشيخ الصدوق هم ما يتحمل المسؤولية. فإذا هذا القسم الثاني مو حجة قطعا. القسم الأول وقع فيه الكلام بين أصحابنا في أنه نبني على حجيته أو لا مرسلات الصدوق في القسم الأول، يعني فيما إذا عبر بمثل تعبير قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه هو الشيخ الصدوق أخذ بعاتقه، أخذ بعهدته أن هذا الكلام صادر من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فهناك اتجاه رجالي يبني على أن هذا القسم حجة من مرسلات الصدوق. ليش؟ لأن الصدوق كأنه يشهد بوثاقة من روى ذلك الحديث عن الإمام الصادق، ولهذا يقول قال الصادق، لولا وثاقة الراوي عنده لما قال قال الإمام الصادق. فقوله قال الإمام الصادق فيه دلالة التزامية على أن الصدوق يؤمن بوثاقة الراوي، ولهذا نسب هذا الحديث إلى الإمام الصادق لأنه يطمئن بوثاقة الراوي. وشهادة الصدوق بوثاقة الراوي يكفينا وإن لم يذكر اسمه. فإذا قوله قال الإمام الصادق حجة إجمالا. هذا اتجاه رجالي في علم الرجال، في بحث الرجال عند بعض أصحابنا عليهم الرحمة والرضوان. ولكن هذا الاتجاه غير قبول عند جملة من المتأخرين، ومنهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ونحن أيضا اتبعنا أستاذنا في هذا البحث الرجالي، أن نقول بأن هذا القسم أيضا محجة، وذلك لأنه صحيح أن الشيخ الصدوق بقوله قال الإمام الصادق يظهر أنه يعتقد وثاقة الراوي مثلا، أو يعتقد صدقه في هذا الحديث مثلا، ولكن اعتقاده هذا هل هو شهادة حسية؟ لأن الشهادة بالوثاقة لابد أن تكون شهادة حسية أو ما يقرب الحس، هل هذه الشهادة شهادة حسية أو ما يقرب الحس أو لا، أو شهادة حسية، فما يعرف. إجمالا الشيخ الصدوق يعتقد بأن هذا الحديث صادر من الإمام الصادق، بل وهل هذا يعني أنه يعرف الراوي ويشهد شهادة حسية بوثاقته أو لا؟ ما يعرف. وعليه فحتى هذا القسم من مرسلات الصدوق غير حجة عندنا، وبالتالي سند هذا الحديث غير تام. الله يجزيه بالخير أستاذنا الشهيد لم يذكر هذا الكلام في البداية، لو ذكر هذا الكلام في البداية بعد كلامنا في هذا البحث الطويل في الدلالة بعد شنا ما نتقبل البحث، ما بعد ما يصير عندنا خلق للبحث الدلالي إذا عرفنا مسبقا أن سنده غير تام، بعد نتثاقل من البحث الدلالي. على كل حال، فأستاذنا الشهيد هنا قدم البحث الدلالي على تفاصيله، الآن بعد أن أكملنا يقول السند غير تام، ما يخلف. جزاه الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. بهذا انتهينا من بحث هذا الحديث الأول من هذه الرواية الأولى من الروايات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية. وبعد هذا لا بد وأن نتحول إلى الرواية الثانية، وهي عبارة عن حديث الرافع، وهذا طبعا الآن رأس موضوع، يعني رسلنا بعد إذا ندخل في حديث الرافع يطول، فالظاهر بعد نعطل إلى حين تعطيل العاشوراء إن شاء الله. بعد تعطيل العاشوراء نبدأ إن شاء الله، نكتفي والحمد لله رب العالمين.